يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسان إلى يوم الدين. تعال اصبر شوية أما بعد، فمرت بنا الآيات التي توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي التعامل به مع الكفار من بيان ما أنزل الله تعالى عليه من الحجج البينات والأدلة القاطعات، ثم أثبت الله تعالى لهم أنهم مستحقوا العبادة لأنهم الذي خلق السماوات والأرض وخلق من الماء بشر. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله جل وعلا يخبر عن جهل المشركين في عبادتهم لغير الله من الأصنام وغير الأصنام، فيقول جل وعلا مخبرا عن واقعهم. صوت واضح. يقول: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، أي أن الكفار يعبدون غير الله آلهة لا يستفيدون منها ولا تلحقهم بضرر، فعبادتهم لها لا يكتسبون منفعة، وتركهم لعبادتها لا يلحقهم ضرر، فهذه آلهة لا تصلح للعبادة. يعبدون حجار أو يعبدون أشجار، وهذه كلها لا حركة لها ولا سكون ولا جلب لنفع ولا دفع لضر، وهذا دليل على انحطاط التفكير وسخافة العقول التي تكون بهذه المثابة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي كان الكافر متعاونا مع الشيطان في المعصية، فهو يلبي طلبات الشيطان ويتساعد مع الشيطان على المعاصي، لا أنه يرفضها وإنما يساعد على فعل المعاصي، فهو يتظاهر مع الشيطان ويتعاون مع الشيطان على مخالفة أمر الله أو مخالفة حكم الله أمرا أو نهيا. ثم قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لصلاحياته ومهامه وأعماله، وتحديد لمعنى الرسالة التي أرسل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار. وما أرسلناك إلا لهذا الأمر، مبشر من أطاعك واتقى الله تعالى بالجنة، ومنذر من خالف أمرك وعصى الله تعالى بالعذاب. فمهمتك هي التبشير والتنذير، هي البشارة والنذارة، ولا سلطة لك لهداية الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فرسولنا صلى الله عليه وسلم تحمل الرسالة وجاء بها وبلغها الناس، بين لهم الحق، فمن اتبعه فهو يبشر بالجنة، ومن خالفه فالويل له من النار. ولما كان المشركون يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم معارضة شديدة وحادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يلح عليهم ويؤكد عليهم، فكأنهم تضايقوا وفهموا فهما معينا أنه لو أسلموا سوف يكتسب هو مبالغ مالية وتعويضات على هذا الكسب. فقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم، أي قل لهؤلاء المشركين، ما أسألكم عليه من أجل، أنا لا أطالبكم بشيء مقابل أنكم تدخلوا في الإسلام. قل ما أسألكم عليه من أجل، لا أطلب منكم مساعدة ولا أطلب منكم تعويضات ولا أطلب منكم ضرائب ولا أطلب منكم أجور، أنا أبلغكم أن هذا الطريق هو الموصل للجنة الذي به السلامة في الدنيا والآخرة بدون مقابل. أقول لكم هذا الكلام بدون مقابل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما إذا أردتم الخير والمصلحة والمنفعة فهذا هو طريقها، هو ما يدعو إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قال المفسرون هذا الاستثناء للزكاة، وهذا الاستثناء للصدقات، فالذي يريد أن يسلك المنهج الصحيح، يريد أن يتعبد لله بأنواع العبادة، من أنواع العبادة الزكاة، وهي ركن الثالث من أركان الإسلام. فمن أراد سلوك الطريق الموصل إلى الله والفوز بهذا المغنم فإنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج. والأجر الذي تدفعه في الزكاة ليس لمن دعاك، إنما هو لك أنت، وهو قرض لك أنت تقرضه وتأخذه مضاعف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو الإنسان الذي يخرج الزكاة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن ليس هذا أجرة، ولكن هذا نوع من العبادات المالية التي لا تخسرها أنت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال قط. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالله تعالى لا يطالبك بأجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطالبك بأجرة على إسلام، على أن دعاك للإسلام فتدفعها له، ولكن إذا دفعت شيئا من المال، كنت غنيا وأخرجت جزءا يسيرا من مال الله الذي أعطاك إياه، فإنه يثيبك على هذا ويضاعفه لك ويحمي بقية مالك من التلف والزوال. إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وقال بعض المفسرين إن معنى هذه الآية إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فإنه قد سلك طريق الطريق السوي الموصل إلى الله، وهذا يتعبد لله بجميع العبادات بما فيها العبادات المالية من الصدقة والكفارات والنذور وصدقة التطوع. ثم أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم، وهو مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي التوكل على الله. فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. التوكل هو الاعتماد والتفويض في كل أمر لله جل وعلا مع فعل الأسباب. ولما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم قال هل أعقل ما قتي أو أتوكل على الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله والاعتماد على الله تعالى في تدبير الأمور، ولا تظن أنك تكتسب شيئا أو تحفظ نفسك أو تحفظ غيرك بحولك وقوتك، وإنما الذي يحفظ هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو الله جل وعلا، فاعتمد عليه وتوكل عليه، ولا تعتمد على فلان أو علان، لا تعتمد على الطبيب في إجراء العملية أو على البناء في بناء الجدار، وإنما اعتمد على الله. وهؤلاء هم أسباب خلقهم الله لهذا العمل، فتوكل على الله. وهنا عبر بالحي وهو من أسماء الله تعالى الحسنى، وأعقبها بقوله الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، وهنا مسائل، وهو أن الاعتماد إنما يكون على الأحياء. وهنا بين من هو الحي الذي يتوكل عليه، فقال الذي لا يموت، وليس الحي الذي يموت، وهم سائر الكائنات الحية من عدا الله. فالكائنات الحية من البشر والملائكة والجن والدواب والحشرات والطيور كلها تموت، وحينئذ لا يصبح التوكل عليها، وإنما الذي يصلح التوكل عليه هو الحي الذي لا يموت جل وعلا. والسؤال الذي نطرحه الآن، ما حال الناس الذين يتوكلون على الميت وليس الحي الذي يموت، وهم قطاع كبير في زمننا هذا ممن يدعون الإسلام ويذهبون للموتى يطلبون منهم الحاجات، وربنا جل وعلا يقول توكل على الحي الذي لا يموت، ولم يقل توكل على الحي وسكت، ولم يقل توكل على الميت. فإذا كان الحي الذي يموت لا يصلح التوكل عليه، فما حال الميت بالفعل؟ وهذا خلل كبير يدل على عدم إعمال الفكر، وإلا فكيف من كان عنده أدنى تفكير وفهم يلجأ إلى ميت ويطلب منه المدد والشفاء والعافية وهو ميت لا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ الحي الذي يموت ينفعك، إذا أعطيته مبلغ من المال وقلت اذهب واشتري اللي به من البقالة جاب لك، وهذا اعتماد نسبي وتوكل نسبي، تتخذه وكيل لك في المطالبة، تتخذه مندوب لك في مبيعات ومشتريات، لكن هذا التوكل نسبي ومحدود في حدود قدرته وإمكانياته، فإذا مات لا يمكن توكل عليه. فلماذا يبقى الناس إلى الآن يعتقدون أن الأموات ينفعون أو يضرون؟ وهذا أمر يجب التنبه والتنبيه عليه لكل إنسان يقع في مثل هذه الأمور. وربك جل وعلا يقول توكل على الحي الذي لا يموت، لأن الحي الذي يموت قدرته محدودة وإمكاناته محدودة وصلاحياته ومعرفته محدودة، أما الحي الذي لا يموت فقد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو الذي يصلح أن يتوكل عليه. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أي قل سبحان الله وبحمده. ونحن نكرر التسبيح في مواطن كثيرة، منها الركوع ومنها السجود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمتين قال عنهما عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والإنسان مطلوب منه أن يسبح بعد السلام وعند النوم، ويكثر من التسبيح في مواطن كثيرة، فينزه الله تعالى عما لا يليق به ويحمده على نعمه العظيمة التي تتوالى عليه وعلى غيره. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أن يكفي أن يكفى الله تعالى علما وإحاطة أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة مما يعمله العباد، فهو جل وعلا ليس محتاجا إليك تخبره بما عمل فلان أو علان، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، فكفى بالله جل وعلا معرفة بذنوب عباده وخطاياهم، لأنه خبير جل وعلا. فلو أن إنسانا أغلق أبوابه وأطفأ أنواره وأسدل عليه غطاءه وعصى، فإن الله يعلم بهذا، وكفى بالله شهيدا. فهذا تحذير للإنسان أن يقع في مخالفة ظن منه أنه إذا غاب عن الناس أنه لا يكتشف أمره، أو أنه إذا دلس على الناس تخفى على الله حقيقة أمره. فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولا تلتبس عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات، ويعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، ويعلم حركة الحيتان في طيعان البحار في الليالي المظلمات، وهو الذي يدبرها. ثم قال جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يقول جل وعلا إن الذي يتوكل عليه ويكفي به معرفة بحقائق أمور عباده خلق خلقا عظيما أكبر من خلق الناس، ومن ذلك خلقه للسماوات والأرض. خلق السماوات والأرض بما فيها ومن فيها وما بينهما، أي ما بين السماوات والأراضين من سائر المخلوقات الحية والجمادات، من جبال وأشجار وهواء وشمس وغيرها. خلق ذلك في ستة أيام، بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة على أشهر الأقوال. ثم استوى على العرش، والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها، وقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتنسيبه للمخلوقات، فقال ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبع الدراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، يعني في البرية. والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش، فهو الكبير المتعال وهو العظيم الأعلى. وإذا كان ربنا جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما وخالق العرش، وهذه لا تساوي نسبة الإنسان إليها شيئا، فهذا يدعوك يا عبد الله لأن تعرف قدرك وتتعبد لله تعالى دون غيره. وقوله جل وعلا ثم استوى على العرش إثبات الاستواء لله على ما يليق بجلاله وعظمته من دون تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل. فاستواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه باستواء المخلوقين، كما أن الله تعالى لا يشبه المخلوقين فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع المشركين في عام الحديبية على أن يرجع ويعود من قابل، فقال الكاتب اكتب الاتفاقية بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكفار لا نعرف الرحمن إلا رجل في اليمامة يدعي الربوبية وهو مسيلمة كذاب. لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليماني. وقالوا إن هذا يدعون لعبادة إله واحد وكل يوم يأتينا باسم. هذا دليل على أن عنده عدد من الآلهة. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله تعالى واحد وله أسماء كثيرة: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، العزيز الجبار، المتكبر. فأسماء الله تعالى الحسنى كثيرة جاءت في القرآن والسنة. فأمر كاتبه أن يمحو كلمة الرحمن وكتب باسمك اللهم، وعاد من باب التنزل معهم، لا لأن كلامهم صحيح، وإنما لا يضيره أن يقول باسمك اللهم. وهؤلاء يرفضون الاتفاقية كلها إذا كتب الرحمن، فلأجل إجراء الأمر. وليس في هذا مداهنة، وإنما إثبات اسم الرحمن ثابت لله تعالى ولو رفض المشركون. فقوله جل وعلا الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل الذي يخبرك عنه خبرا يقينا. قيل اسأل جبريل، وقيل اسأل الله، لأن الله تعالى هو الذي يخبر عن نفسه، وهذا القرآن هو كلام الله، وهو جل وعلا الذي علمنا عن أسمائه وصفاته. فاسأل به خبيرا، فالله تعالى يخبر نفسه ويبلغنا ما نحتاج إليه من معرفة لله لنعبد الله بها. ثم قال جل وعلا بعد ذلك وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله تعالى يخبر في هذه الآية أن المشركين إذا أمروا بالسجود لله تعالى أنهم يرفضون ذلك، وإذا قيل لهم إن الذي يسجد له هو الرحمن أنكروا الاعتراف بهذا الاسم، فيقولون وما الرحمن، ما هو هذا الرحمن الذي تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرف رحمانا إلا مسيلمة الكذاب. فيقولون هل نسجد بمجرد أنك تأمرنا بالسجود؟ هذا أمر مرفوض، والمراد بالسجود هنا هو الصلاة والتعبد، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، أقرب أحوال العبد من ربه في الصلاة عندما يكون ساجدا. فالإنسان يصلي وصلاته تشتمل على قيام وركوع وجلوس وسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، أي في حال سجوده. فهؤلاء يقولون لا يصلح أن نسجد حسب أوامرك، إذا أمرتنا أن نسجد للرحمن لا نسجد له. وزادهم هذا الأمر نفورا وعصيانا وتمردا. أما أهل الإيمان فإنهم ينقادون ويسجدون لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى سجل على هؤلاء الكفار هذا الموقف من الامتناع عن السجود لله تمردا وعصيانا وعنادا عن أن ينقادوا